بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب الذكر عقب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الذكر عقب الصلاة. وفي بعض النسخ: عقيب الصلاة. عقيب شاذ عند أهل اللغة. عقب الصلاة أي بعد الصلاة، ألف الصلاة، الصلاة المعهودة وهي المكتوبة كما سيمر بنا في حديث المغيرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالذكر، الذكر المعهود الذي سيمر بنا إن شاء الله، وهل فيه التكبير أو لا، يأتي الإشارة إلى ذلك. وحينما قال رفع الصوت، إذا رفع الصوت أسمع نفسه وأسمع غيره، وهذا الحديث يستدل به على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة. من يرى عدم المشروعية يثبت الحديث، لكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يداوم على ذلك، إنما رفع الصوت فترة لتعليم الناس ثم خفض الصوت. يقول: فالأصل هو الإخفاء. روي في حديث من حديث جابر: خير الذكر الخفي، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن هذه سنة باقية والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. قال حين ينصرف، المقصود بالانصراف السلام. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي ولا بالسلام. حين ينصرف الناس، الناس المقصود بهم المأمومون. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة أن رفع الصوت سنة للإمام والمأموم، وهذا يرد على من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته فترة ثم ترك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانوا يرفعون الصوت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر لأجل التعليم ما رفعوا أصواتهم، والله أعلم. المكتوبة المفروضة، فالكتب يأتي بمعنى الفرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام، فالمقصود بالمكتوبة أي الفرض. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي أن رفع الصوت وكذلك الذكر الخاص مختص بالفريضة دون النفل. ورد في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وتره قال: سبحان الملك القدوس ثلاثة. أما بقية النوافل فلا أعلم في ذلك ذكر خاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يستدل ابن عباس أنه سنة، وحينما يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمس، يدل على أن هذا كان مستمر. وهذا الأصل في كان كما مر بنا أنها تدل على الدوام والاستمرار. وحينما قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد فهو مشروع وليس بمحرم ولا مكروه ما لم ينهوا عنه. أما ما يتعلق بالأمور المباحة، جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال كنا نعزل والقرآن ينزل. في رواية مسلم لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فاستدل جابر رضي الله تعالى عنه بجواز العزل أنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عنه. أيضا ربنا عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لتبين للناس فما يجب بيانه إما فعلا أو تركا لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ممنوعا لنهوا عنه. هذا أيضا يدل على مشروعية رفع الصوت وأنه لا ينهى عن ذلك. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك أي بسبب ذلك، يعني إذا انصرفوا أي إذا سلم من الصلاة كنت أعلم أن الصلاة انقضت بذلك أي بسبب ذلك أي بسبب رفع الصوت. يقول إذا سمعته. بعضهم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صبيا وكان ربما لا يحضر الجماعة فيسمعهم وهو خارج المسجد، على هذا يكون رفع الصوت شديد. وبعضهم يقول كان ابن عباس في مؤخرة المسجد لأنهم يجعلون الصغار صفا، لكن لم يصح جعل الصغار صفا. ويستدل بهذا الحديث عدم وجود المبلغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعيد على ما يفهم من كلام ابن عباس أنه ما كان يسمع التسليم، هذا يدل على أنه ما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد يبلغ. والمقصود بالتبليغ أن يرفع صوته بالتكبير وغيره لأجل أن يسمع من هو في آخر المسجد. بعضهم يقول أعلم إذا انصرفوا بذلك لأنه خارج المسجد، وليظهر الله أعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يصلي في الجماعة، فلذلك صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دخل بيته كما في حديث ميمونة ونام معه وصلى معه صلاة التهجد. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، لم يقل ما كنا إلا، هذا عند علماء المعاني يسمونه قصر أي حصر، لأنه عندنا نفي واستثناء فما نافية. قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا يحمل على إما من كان في آخر المسجد أو كان خارج المسجد، يقين أن من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السرية والجهرية، فيسمعون في السرية تكبيرات الانتقال. قال إلا بالتكبير، حينما قال إلا بالتكبير بعض أهل العلم استدل بلفظ التكبير استحباب التكبير بعد الفراغ من الصلاة. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري آثارا عن التابعين ومن آتى بعدهم، ونقل عن الإمام أحمد أيضا أنهم كانوا يكبرون بعد الصلاة المفروضة، وبعضهم كان يكبر ثلاثة. من كان بعد ذلك من أتباع التابعين ومن بعدهم أكثرهم على عدم مشروعية التكبير وأنه لا يكبر، فماذا يصنعون بهذا الحديث؟ الحديث بالصحيحين يوجهونه. بعضهم يقول المقصود بالتكبير التكبير أيام التشريق، وهذا بعيد، أيام التشريق أيام معدودة. ابن عباس لن يذكرها ويجعل أن هي الفاصل ومعرفة انقضاء الصلاة. بعضهم يقول إلا بالتكبير، التكبير مقصود بالذكر، فلفظ التكبير يأتي أحيانا ويطلق على التكبير المعروف، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وأحيانا يأتي التكبير ويقصد به الذكر. بعضهم يقول المقصود بالتكبير تسبيحات الصلاة، لكنهم يقدمون التكبير، فالأصل تسبيح وتحميد وتكبير، فكانوا يقدمون التكبير، وهذا بعيد والله أعلم. فالذي يظهر والله أعلم إما أن يقال التكبير مشروع، أو يقال المقصود بالتكبير الذكر الذي في الرواية الأولى، ونأخذ من ذلك فائدة أخرى أيضا، وهي جواز الرواية بالمعنى، لأنه قال رفع الصوت بالذكر ثم ذكر التكبير، فليظهر الله أعلم أن أحدهما رواية بالمعنى، هذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. من أدلة أن التكبير يراد به الذكر قول ربنا تبارك وتعالى وكبره تكبيرا، أي نزه عن رواد مولى المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عن والراد مولى المغيرة، المقصود بالمولى الرقيق، يسترق سبب الرق الكفر، فسيده ومن أعتقه يسمى مولاه ثم ينسب إليهم. قال أملى علي المغيرة، أملى يملي، وأمل يمل كما في قول ربنا تبارك وتعالى فليملي للذي عليه الحق، وناخذ منه فائدة الإملاء، والمقصود بالإملاء الشيخ يتحدث والطالب يكتب ما يسمعه من الشيخ، والإملاء باب معروف عند المحدثين. وناخذ منه أيضا فائدة اتخاذ الكاتب، وأيضا فائدة أخرى العمل بخبر الواحد، لأن معاوية أخذ بخبر المغيرة، وأيضا العمل بالكتابة والعمل بالخط، وخلاف أهل العلم هل الخط إذا كان معروفا كالسماع أو لا، بمعنى أننا نعتبر خطه كأننا سمعناه أو لا. وفيه اتخاذ الكاتب سواء كان الشخص من عامة المسلمين أو من خاصتهم في كتاب إلى معاوية، قال في كتاب فيه أن ما كتب فيه يسمى كتابا سواء كثر المكتوب فيه أو قل، إلى معاوية حينما كان خليفة للمسلمين، وفيه أن ما كان السلف يعظمون ويستخدمون الفاظ التعظيم، المغيرة معاوية أبو بكر، وربما قالوا أمير المؤمنين أو قالوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، قال كان يقول، يؤخذ من ذلك الدوام والاستمرار، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك الذكر، لكن ليس معناته أنه لا يقول غير هذا الذكر كما سيمر بنا إن شاء الله. وناخذ من هذا الحديث كحديث الذي قبله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر، فحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأذكار التي كان يقولها في صلاته، لكن من لا يرى استحباب الجهر يقولون جهر كما تقدم قبل قليل، جهر لأجل أن يحفظ عنه الذكر ثم ترك الجهر. يقول في دبر كل صلاة، دبر الشيء يطلق ويراد به آخر الشيء أو ما هو كالآخر إذا كان تبعا في هذا الحديث دبر كل صلاة مكتوبة أي بعد انقضاء الصلاة المكتوبة. فهذا الحديث كحديث كعب بن عجرة في مسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، قال أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة. فالمقصود في دبر الصلاة إذا انقضت الصلاة، ليس في أصل الصلاة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: واتبع أدبارهم، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي. دابر هؤلاء أي ما بقي من هؤلاء سينتهي الصباح. فعلى هذا واتبع أدبارهم متصل، أن دابر هؤلاء متصل، لكن أحيانا قد يكون بعد انقضاء الشيء، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود هذا الفراغ من التهجد، لكن اختلفوا هل المقصود به الصلاة الصلاة راتبة الفجر أو الذكر المعروف. دبر الشيء قد يكون آخر الشيء، وقد يكون ليس من الشيء إنما هو بعد انقضائه، لكنه يسمى دبرا للشيء لاتصاله به ولأنه تبع له. قد يختلف أحيانا هل هذا الدبر قبل السلام أو بعد السلام، مثل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. من يرى أن الدبر آخر الشيء يقول هذا الذكر يستحب قبل السلام، يقول هذا الأصل، الأصل أن الدبر يكون آخر الشيء، مثل دبر الحيوان متصل الحيوان لكنه في آخره. ومن يرى أنه بعد الصلاة يقول المقصود به الذكر. مما يقوي أنه قبل السلام أن الدعاء قبل السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أجبه إليه. وهذا دعاء، فالأصل في الدعاء قبل السلام، وأن الذكر هو الذي يكون بعد السلام. هذا يرجح والله أعلم أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل السلام وليس بعد السلام، والله أعلم. يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يقول كل صلاة، هذا يدل على العموم، أي كل صلاة فرض ليلية ونهارية جهرا أو سرا، لأن كلمة كل من ألفاظ العموم. حينما قال مكتوبة مفهومه أنه لا يقول ذلك في نفل الصلاة، والأصل في العبادات التوقيت. هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال أدبار المكتوبة ولا تقال بعد النفل، والكلام المداوم عليها. لو أن الشخص أتى بذكر أحيانا بعد النفل لا بأس، لكن الذي ينهى عنه المداومة على هذه الأذكار بعد الفرض من صلاة النفل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا نافية، فإله نكرة بعد لا، والنكرة بعد النفي تفيد العموم. إذن لا إله نفي لكل أنواع الآلهة، والمقصود لا إله بحق. الآلهة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، لكن هذه آلهة باطلة. لا إله حق إلا الله. والإله هو المألوه، أي الذي يعبد محبة وتعظيما. لا إله إلا الله إلا استثناء، ولفظ الجلالة مستثنى، وهذا نوع من أنواع القصر. القصر يأتي بعد النفي والاستثناء، لا إله ثم قال إلا الله، فهذا قصر. إذن الألوهية الحقة مقصورة على الخالق تبارك وتعالى، فلا تصرف عبادة إلا له وحده. وحده حال توكيد، بمعنى أنه أكد ذلك. لو قال لا إله إلا الله أفاد أن الألوهية مختصة بالله، لأن إله نكر في سياق النفي فتعم، ثم أكده بالقصر. إذن لو قال لا إله إلا الله كفى، لكن أكده بوحده، فوحده حال لأجل التوكيد. حينما قال وحده، وحد أضافها إلى الضمير، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تكون معرفة، والحال الأصل أنها نكرة. ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته يقول: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. ذكر كلمة وحدك، هنا قال وحده، فنقصد هنا لا إله إلا الله حالة كونه منفردا. قال لا شريك له، أيضا نفي آخر، لا شريك له، وحده توكيد والله أعلم للإثبات إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي لا إله. وحينما قال لا شريك أيضا لا نافية، وشريك نكرة في سياق النفي فتعم، لا شريك له، هل يقال لا شريك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته؟ نعم لا شك في ذلك، لكن لو يقال لا إله إلا الله نفي للألوهية ولا شريك له للربوبية يحتمل والله أعلم. قال لا شريك له، له الملك، له الملك، له جار مجرور خبر مقدم، ولك أن تقول متعلق بمحذوف خبر مقدم. الملك، الملك لله عز وجل، لا قل اللهم مالك الملك. إذن نحن ماذا نملك؟ نحن نملك الانتفاع فقط، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. فلذلك كل ما تحت أيدينا حتى أنفسنا فنحن نملك الانتفاع فقط، أما المالك الحقيقي فهو ربنا تبارك وتعالى. وله الحمد مثلها، أصلها الحمد له، والحمد كما مر بنا وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، لو كان وصفا من غير محبة وتعظيم لسمي مدحا. هذا هو الفرق بين الحمد وبين المدح. قال له الحمد، له الملك، اللام في له الملك هذه تسمى لام الملك، واللام في له الحمد هذه تسمى لام الاختصاص. الحمد مختص بالخالق تبارك وتعالى دون غيره. قال له الملك وله الحمد، هل هناك فرق بين الملك له والحمد له وبين له الملك وله الحمد؟ هل بينهما فرق وليس بينهما فرق؟ الفرق بينهما حينما قال له الملك وله الحمد قدم المؤخر، قدم ما حقه التأخير لأجل إرادة القصر، والمقصود بالقصر أي الحصر. لو لم يقدم قال الملك له الحمد له تحتمل أن له شريك في الملك وله شريك في الحمد، فلما قدم الجار والمجرور، لما قدم الخبر دل ذلك على إرادة القصر. وهذا كثير في أذكار الصلاة وفي غيرها، فمثلا في حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم في دعاء الركوع والسجود قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. قال لك ركعت، بك آمنت، لك أسلمت، مثل له الملك وله الحمد. وفي السجود قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، فقدم الخبر أو متعلق الخبر لإرادة الحصر. وهذا يدل على أهمية معرفة علم المعاني، إذا عرفت علم المعاني أدركت المراد من المعنى حقيقة. إذا كان ليس لديه علم بعلم المعاني، وعلم المعاني أحد علوم البلاغة الثلاثة، لا يدرك تمام المعنى، يدرك شيئا من المعنى لكن بعض النكت البلاغية قد لا يدركها. هذا يدل كما ذكرت على أهمية تعلم البلاغة لا سيما علم المعاني والبيان. وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء، أيضا كل عام، كل شيء ربنا عز وجل عليه قادر. وكلمة قدير هذه فعيل، فعيل هنا بمعنى فاعل، يعني قدير قادر. مر بنا أن فعيل قد يأتي بمعنى فاعل ومعنى مفعول. إنك حميد مجيد، حميد يحتمل أنها فعيل بمعنى فاعل أي حامد، ويحتمل أنها بمعنى فعيل أي محمود. أما مجيد فهي فعيل بمعنى فاعل، وهنا قدير بمعنى لا فاعل أي قادر. اللهم أصله كما مر بنا مرارا يا الله، لا مانع لما أعطيت، لا نافية، لا مانع لما أعطيت، ومانع نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. لما أعطى ما موصولة أي للذي أعطيت، والمقصود أي للذي قضيت إعطاءه، وإلا بعد الإعطاء لا يتصور المنع والله أعلم. إذا خرجت هذه الكلمة من القلب حصل حقيقة التوكل على الله عز وجل، فإن رزق الله عز وجل لا يأتي به حرص وحريص، ولا يمنعه من مانع، ولا مانع لما أعطيت. وما بعدها أيضا تشرع بعد الرفع من الركوع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. والأشياء التي يحتاج الشخص أن يتذكرها دائما تجدها تكرر في الصلاة كفاتحة، كهذه الأذكار. فضيلة هذا الذكر أنه يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، فرد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الربوبية، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أيضا توحيد الأسماء والصفات حيث وصل ربنا عز وجل بالإعطاء وبالمنع، ولا معطي لما منعت، أي ولا يمكن أن يصل الشخص ما كتب الله عز وجل أنه لن يحصل له. كما ذكرت إذا خرجت هذه الكلمات من قلوبنا وليست من ألسنتنا تبرأنا من حول أنفسنا وقوتنا، وأيضا لم نلتفت للمخلوقين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، أو على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع مطلق لأنه فعل نفي، ذا الجد ذا بمعنى صاحب، ولا ينفع صاحب الغنى غناه، أي لا ينفعه الغنى في الدنيا، منك الجد أي منك الغنى. يحتمل معناه لا ينفع أي لا يغني عما قضى الله، لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا يغني عن ما قضاه الله عليك، أي مهما تبذل لا ينفعك ذلك. ويحتمل أنه لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، إنما الغنى هو من الله عز وجل. ولا مانع من اجتماع المعنيين. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، أي أتيت مرة ثانية إلى معاوية، والظاهر أنه لأمر يتعلق بسيده المغيرة رضي الله تعالى عنه. فسمعته يأمر الناس، معاوية رضي الله تعالى عنه يأمر الناس بذلك أي بذلك الذكر، يأمرهم بقول هذا الذكر بعد الصلاة. الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ومعاوية رضي الله تعالى عنه هو الخليفة فيصح أن يسمى أمرا، وهذا فيه فضيلة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وجه ذلك عمل بالعلم وأنه دعا إلى العلم، وأيضا تواضع مع أنه هو الخليفة ومع ذلك يتواضع ويطلب العلم ولو بالمكاتبة. ونأخذ من هذه أن خليفة المسلمين أن يكون عالما، بل المتقدمون من أهل العلم ممن يكتبون في السياسة الشرعية وفي غيرها يشترطون فيه الاجتهاد. وجه ذلك هو الذي يفصل حتى بين القضاة، فكيف يفصل؟ ربما أحيانا ينقض الأحكام وهو غير مجتهد. ويقول هذا لأن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم هم أئمة مجتهدون. ثم بعد ذلك حينما حصل فشوء الجهل في من يحكم المسلمين لم يشترطوا الاجتهاد، قالوا لك لابد أن يقلد الفقهاء. ومن هنا أتت الإمامة وأتت الخلافة. الخلافة يعرفها الماوردي يقول هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. إذا هذا معنى خليفة. معنى خليفة أن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيما يتعلق في دينهم ودنياهم. أما الجويني فعرف الإمامة المقصود بها الخلافة، قال زعامة الدين والدنيا. إذن هذه هي الإمامة وهذه هي الخلافة التي يتكلم عليها أهل العلم. نرجع إلى الحديث الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة في حديث المغيرة والحديث في الصحيحين. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث ألبان. في مسلم من حديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، والمقصود إذا انصرف أي إذا سلم كما تقدم قبل قليل، استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم قال بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث ثوبان. في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم من فعله ثم يرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن هذه بعض الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذكار، أو يقول غير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يليق لبعض القواعد الأصولية، من ذلك ألفاظ العموم. العموم يأتي النكرة المنفية، لا إله، لا إله، إله عام، لا شريك أيضا عام، لا مانع، لا معطية، هذه من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي. وكذلك كل أيضا من ألفاظ العموم، يقول في دبر كل صلاة مكتوبة أيضا وهو على كل شيء قدير. أيضا ما الموصولة، الأسماء الموصولة تفيد العموم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطيت عامة، ولا معطي لما منعت، ما منعت أيضا عامة. أيضا المطلق ولا ينفع ذا الجد، الفعل يقال مطلق والمطلق يقيد كما ذكرت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع شيء من يتعلق بأمور الدنيا، حضور الدنيا هي التي يقال فيها، أما حضور الآخرة فهي تنفع. كذلك في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، خبر، لكن هل يراد به الخبر أو يراد به الدعاء؟ يراد به الدعاء. إذن أحيانا يأتي الخبر ويراد به الدعاء. وهذا الحديث أيضا نأخذ منه فائدة، وهي تقديم الحمد والثناء قبل الدعاء. وجه ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حمد وتمجيد، تمجيد يتعلق بالملك، له الملك وله الحمد. ثم بعد ذلك دعا، الدعاء كما ذكرت، اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخر الحديث، خبر يراد به الدعاء.